بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الاقترار واقع بالعلماء والعباد، ويقع الاقترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية، وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان. ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله: كمثل الحمار يحمل بسارا. ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهرة، ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها، كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة. فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم، ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل. وإذ لم ينجو وإذ لا ينجو إلا من أتى الله
إذ لا ينجو إذ لا ينجو إذ دون واو
وإذ
إذ
وإذ لا ينجو
لا بدون واو بدون واو والقلب هو الأصل إذ لا ينجو احذف الواو
إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت معه حشيش يفسده، فأمر بكلعه، فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل الاغترار واقع بالعلماء والعباد. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن الغرور، يتكلم عن الغرور بعد أن تكلم عن الكبر وعن العجب. وقد طلبنا منكم نظرا في تعريف الغرور، ولعله يصل منكم مطلوب، لنتحدث في الجلسة القادمة عن تعريف الغرور الحقيقة، لأنه يحتاج إلى نظر. والشيخ لعله أيضا اكتفى بعدم تعريف الغرور لظهوره، لأن كثيرا ما يترك العلماء البحث في تعريف شيء لوضوحه وجلائه وبيانه لدى الناس، بخاصة لدى أهل العلم، فإن أحيانا بعض الأشياء لا تحتاج إلى تعريف. وكما يقال من أشكل المشكلات توضيح الواضحات، فالمعروف لا يعرف، المعروف لا يعرف. لعل هذا هو توجه المصنف رحمه الله. لكن على كل حال، ليس كل العلماء مطبقين على هذا، فإن الناظر في بحوث هذا الفن سوف يجد تعريفات أو ألفاظ تقرب المقصود من معنى الغرور. ومن أظهر ما يدل على الغرور مما ذكر المصنف ونبهناكم إليه قوله: من رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور. من رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور، بمعنى الإنسان إذا كان مذنبا ومصرا على ذنبه ومع هذا يأمل في غفران الله عز وجل، هذا فيه نوع من الغرور، لأنه كان ينبغي للذي يعلم أن الله غفور رحيم فليعلم أنه شديد العقاب، وليقلع عن الذنب، وليندم على ذنبه، وليجتهد في الإقلاع، فإن هذا هو علامة صدق اليقين بمغفرة الله عز وجل. أما أن يذنب ثم يصر ثم يرجو المغفرة، هذا فيه نوع من الغرور كما ذكر الشيخ. ولهذا من 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 أيقن بالحساب خاف العذاب، من أيقن بالحساب خاف العذاب، ومن أيقن بالموت خاف الفوت. وكذلك قوله أيضا ما لا يبعث على العمل فهو غرور، ما لا يبعث على العمل فهو غرور، يعني إذا كنت تعيش على أماني وتعيش على أشياء وأنت لا تعمل، هذا أيضا نوع من الغرور، كما في الخبر الكيس من دان نفسه، هذا هو الحازم، هذا هو الكيس، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذه ضوابط تدل على المقصود من الغرور. ثم ذكر الشيخ مزيد بيان، وهذه أيضا مباحث جميلة تبين كذلك الغرور، وهي فيما يتعلق بالعلماء والعباد. فقال فصل: الاغترار واقع بالعلماء والعباد. طبعا هو واقع في كل الناس، واقع في كل الناس، لكنه حينما بسط الشيخ أحوال أهل العلم كيف يقع فيهم الغرور يتبين غيرهم من التجار والوجهاء والولاة والسلاطين وسائر الناس، كل عنده غرور أو قد يبتلى بغرور على حسب ما هو فيه وعلى حسب غفلته وعلى حسب ركونه إلى العمل أو ركونه إلى الأماني ونحو ذلك. قال: ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. قال: الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، يعني أصناف، منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي ويلزامها الطاعات. إذن هذا فرقة من العلماء، وهم الذين وهبهم الله علما، سواء كان في العلوم الشرعية كالحديث والفقه وعلوم الحديث والتفسير وعلوم القرآن، والعلوم العقلية كالمنطق وأصول الفقه والنحو وهذه الأشياء التي الذي يسميه العلماء علوم الآلة والجدل والمناظرة ونحو ذلك. فهذه فقد يهب الله عز وجل لبعض الناس يجمع العلمين، علم الشرع وعلم العقل، لكن هل مجرد أن تكون بارعا في العلوم هذا كافي؟ الشيخ يقول: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها. وهذا مشكل، أحيانا فعلا قد تجد بعض العلماء بارع في علمه وعميق في علومه، في علوم التفسير إذا جلس يفسر أو جلس يتكلم عن النحو أو يتكلم في الفقه أو في أصول الفقه، تجده بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، وتتعجب كيف أعطاه الله ما أعطى، لكن تجده مهمل فيما يتعلق بصلاح نفسه، فيما يتعلق بنوافل العبادات، فيما يتعلق بملاحظة النفس وتفقد تزكيتها في الأعمال الخير والبعد عن المعاصي والأشياء التي، لكنه عنده من العلم ما عنده. فالشيخ يقول: وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان. ومع الأسف أن هذا يحصل، ولهذا قد تلاحظ، وإن كنت كما قلت لكم لا تحاولوا إذا مر مثل هذا أن تطبقوا على العلماء، هذا ليس بجيد، إنما طبقوا على أنفسكم. وإلا أحيانا وإن لا نسمي أحدا، قد تجد بعض العلماء عنده علم عجيب لكنه في الصلاح في نفسه والاجتهاد في إصلاح نفسه وإصلاح أولاده والمحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على النوافل والمحافظة، هذا فيه قصور ظاهر، هذا مشكل.
وكان ينبغي له أن يتنبه لنفسه وأن يتعاهد نفسه. هذا هو مراد الشيخ. وطبعا الشيخ سوف يذكر درجات، هذه أشدها أو هذه أظهرها، بمعنى عالم بارع لكنه مقصر في العمل قصورا ظاهرا، بل قد يقصر في الواجبات. ولهذا بعض العلماء وإن كان عنده عمق في علمه تجده قد حتى يبتلى بالمعاصي، معاصي ظاهرة. فهذه أمور يعني يحتاج الإنسان يتفقد نفسه فيها كثيرا. وكما قلت لا تجتهدوا في أن تنظروا في العلماء، انظروا في أنفسكم، انظروا في أنفسكم، لا تقول فلان وفلان وفيه وما فيه، إنما ذكرت ذلك من باب بيان المقصود هنا. وإلا الذي أنصح به نفسي وأنصحكم به أنكم لا تتتبعون العلماء، وإنما تتبعوا أنفسكم. العلماء عندهم من العلم وعندهم من النظر ما هم أدرى بأنفسهم، إن قصروا فعلى أنفسهم، وإن أحسنوا أو وجدوا لأنفسهم الأعذار فهذا بينهم وبين الله. وإن كان هذا طبعا لا يعني أن الإنسان لا يناصحهم، يناصح العلماء، لكن لا ينبغي أن تتداول الكلام فيما بينك وبين زملائك، بين الناس تقول فلان فيه وفلان ما فيه. لا، إذا كنت رأيت عيبا أو ظننت أن فيه عيبا فاكتب له أو كلمه بالطريقة التي تراها مناسبة، وليكن ذلك بينك وبين هذا. وهذا مع كل المقصرين، وهذا مع كل مقصر إلا المجاهرين الذين هم ميدان الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن مقصودي هو أن حينما تسمع مثل هذا اجتهد في أن تتفقد نفسك، ولا تتبع أن تلوك أعراض العلماء أو غير العلماء، حتى من الأغنياء والوجهاء والولاة، أن تلوك أعراضهم في لسانك وفي مجالسك. ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل. هذا صحيح، العالم إذا عمل علما فليعلم أن أول مسؤوليته أن يعمل به، بل المقصود الأعظم من العلم هو العمل، لا أن ترتفع به أمام الناس. العلم يرفعك من غير أن تطلب الرفعة، العلم يرفع أصحابه من غير أن يطلب الرفعة، لكن المقصود الأعظم هو العمل، فالعلم للعمل. نعم تقدم العلم لكنهم أجل عمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد من العمل. ولو نظر هؤلاء بعين بصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل. علم المعاملة هي علم السلوك، مثلا الفقه والحديث والتفسير. التفسير هو تفسير لكلام الله عز وجل، والحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروحة، والفقه هو العمل. فلا تعلم الفقه إلا تعمل، تعلم الطهارة ثم لا تتطهر، تعلم الصلاة ثم لا تصلي، تعلم النجاسة ثم لا تزيلها، تعلم صلاة التطوع ثم لا تعمل، وهكذا الزكاة، وهكذا الحج، وهكذا البيوع والمعاملات. كل من عامل علما هو من أجل العمل، فإنه المقصود هو المعاملة، علم المعاملة، ليس علم أن تضعه في صدرك أو مجرد أن تحدث به الناس. علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. وهذا أيضا معروف، لا شك أن العلم بذاته له منزل عند الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم بمجرده له منزلة، لكن إذا وفق الله عز وجل صاحبه للعمل والإخلاص كان أكثر رفعة. وهذا رفعة الدنيا، أما الآخرة فليس هناك رفعة إلا لمن عمل. أما الدنيا قد ارتفع الذكر وإن لم يعمل الإنسان. قال الله تعالى قد أفلح من زكاه، قد أفلح من زكاه. ومن طريف ما ذكره العلم أن قوله تعالى قد أفلح من زكاها جاءت بعد 11 قسما متوالية، يعني أقسم الله عز وجل 11 قسما أنه قد أفلح من زكاها، مما يدل على أول على أهمية هذا الأمر وعلى شدته. فالله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. فجواب القسم هو قد أفلح بعد 11 قسما، مما يدل على أهمية هذا الأمر وعلى عظمه ومشقته، وقد خاب من دسه. بل مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله بها هي التزكية، مع ذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي في هذا الأمر، في تلاوة كتاب الله يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية هي من أعظم وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية هذا الأمر. والمراد بالتزكية تعاهد النفس، التزكية هي تعاهد النفس بالصلاح. وسوف وكل ما مر معنا فيما يتعلق بالأخلاق والحسد والطمع والحرص والغل والكبر والعجب، كل هذه أشياء تتعلق بالتزكية وهي كثيرة جدا. وأيضا كذلك أعمال القلوب فيما يتعلق بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، هذه كلها تزكية. فإذا ما تعاهد العبد قلبه في هذا فحينئذ يكون دخل مداخل التزكية، وهذا من أهم الأمور. فالله عز وجل يقول قد أفلح من زكاه، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فالفلاح في من زكى بالفعل لا من عرف التزكية. فالعلماء قد يعرفون التزكية ووصولها، لكن مادام ما يعملون ما في فائدة. قد أفلح من زكاه بالفعل لا من تعلم التزكية ولم يعمل بها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاتر. أحيانا بعض العلماء فعلا قد لا يذكر إلا فضائل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى آخره، لا شك أن هذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخره، هذا جيد. لكن عليه أن يذكر الجانب الآخر، إذا عرف أن الله غفور رحيم فليعلم من الله شديد العقاب. فالله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فما مدى خشيتك لربك. ثم أيضا الذين يؤتون علما ثم لا يعملون به مثل الله عز وجل له بمثلين أو أكثر. وأورد الشيخ منها قوله تعالى فمثله كمثل الكلب، وأول الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فمثل شنيع كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني الكلب دائما يلهث سواء كان متعبا أو كان مستريحا. بمعنى فكذلك نسأل الله السلامة من حمل علما ثم لم يعمل به يلهث، لم يستفد منه كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كذلك يضع مثل الله عز وجل مثلا آخر في مثل الذين حملوا التوراة، طبعا وين كان الذين حملوا التوراة هم اليهود لكنه مثل ينطبق عليهم وعلى غيرهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل عجيب ودقيق، وقد يكون أول من أورده القرآن. تصوروا حمار عليه كتب، من أفضل الكتب على صحيح البخاري، ثم الحمار على صحيح البخاري ماذا يستفيد؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار هي الكتب، ماذا يستفيد؟ حتى لو أعطيته أحسن كتاب، بل حتى لو وضع كتاب الله عليه وما الفائدة. فهذا مثل العالم الذي أوتي علما ولم يعمل به، نسأل الله السلامة. ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم، وهذه قضية أيضا دقيقة الشيخ يترقى الآن. الأولى يعلمون ولا يعملون بالأعمال المطلوبة، الفرقة الأخرى يعلمون ويعملون بالأعمال الظاهرة لكن أعمال قلوبهم في غفلة عنها. عليهم مظاهر الصلاح من حيث العبادات ومن حيث المحافظة على النوافل ومن حيث الاتيان، سواء نوافل صلوات نوافل صيام، نوافل قراءة قرآن، نوافل، لكن أعمال القلوب هم مقصرون فيها، وهذه أشد.
فالشيخ يقول: ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة. هذه طبعا أعمال قلبية، هذه كل أعمال قلبية لا تظهر، قد يظهر بعض آثارها لكن أعمال قلبية، الحسد والحرص والطمع وطلب الشهرة. أحيانا قد الإنسان يظهر التواضع بينما في حقيقته من وراء ومن الخلف ومن الكواليس كما يقال، وهو يريد العلو ويريد الشهرة، هذا بينه وبين الله عز وجل. لكن عليه أن يتفقد نفسه ويتفقد حاله، ولهذا كما قلت لكم قبل قليل: لا ينبغي أبدا أن تتهم الناس في قلوبهم ولا في نواياهم ولا في مقاصدهم، ولا تقول فلان هذا ما تعلم للشهرة أو هذا ما تعلم لكذا، هذا بينه وبين الله. لكن الشيخ ذكر هذا حتى تتفقد نفسك،
كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة. فهؤلاء زينوا ظاهرهم، يعني بالأعمال الظاهرة من الصلوات والنوافل والصيام الآخر، وأهملوا بواطنهم، ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا قالوا: من عرف قلبه عرف ربه، من عرف قلبه عرف ربه. ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الحسد، سالم من الكبر، سالم من الحرص والطمع والإيذاء ونحو ذلك. قال: ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه، فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. مثال جميل، إنسان في عنده زرع بر مثلا، ونبت بجانب البر حشائش، فهو لم يجتث الحشائش وإنما قص فقط أطرافها، الأصول باقية التي تؤثر على ضعف الزرع، التي تؤثر على ضعف الزرع. كان حقه أن يجتث هذه الحشائش والطفيليات، لا أن يخفي رؤوسها فقط بينما جذورها تؤثر على غذاء النبات بحيث يضعف. نعم.
وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغه من العلم. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر؟ وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين، وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام، وينسى الغرور أن الإبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. فسك في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فأعزكم الله برسوله، فما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، أشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. ثم العجب من غرور من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين، ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان. وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل عليه ذلك. وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول: ما هذا؟ ويقول: هذا مال لا مالك له، وهو لمصالح المسلمين، وأنت إمام من أئمتهم. فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه، وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله: هذا مال لا مالك له. وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال، وذلك لا يمنع كونها حراما، وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال. وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال.
قال: وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجب بأنفسهم يظنون أنهم مفكون عنها. وهذا أمر أدق. فالأولى علموا ولم يعملوا، والفرقة الثانية علموا وعملوا الأعمال الظاهرة ولم يتفقدوا قلوبهم في الممنوعات القلوب وأعمال القلوب. وفرقة أخرى أدق، وهو أنهم اجتهدوا في هذه الأمور لكن بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عن هذا، وهذا أيضا من الغرور. الإنسان ينبغي أن يكون على خوف وعلى وجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون ويفعلون لكن ينبغي أن يكون على خوف. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يا ربهم راجعون. قال: فهؤلاء بعجب بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، يعني عن هذه المذمومات والأفعال المذمومة والأخلاق الباطنة، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وهذا مشكل، نسأل الله السلامة. وإنما يبتلى بذلك العوام، هو يقول هكذا، يقول إن الذي يبتلى بالعوام دون العلماء، بمعنى أنه رأى من نفسه أنه بلغ من العلم بحيث لا يقع في مثل هذا دون من بلغ مبلغه من العلم. فإذا ظهر عليهم مخائل الكبر والرئاسة قال أحد: ما هذا كبر؟ وإنما هو طلب عز الدين، بمعنى يبرر لنفسه الكبر وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعة أو المبتدعين، ويقول لنفسه: إنني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي وفي ذلي ذل الإسلام. هذا لا شك أنه دقيق، أحيانا فعلا قد يطلب من طالب العلم أن يكون عزيزا وأن لا يعطي الدنية من نفسه، لكن هذا بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه. يعني لا ينبغي إذا رأيت عالما يتصدر أن تقول هذا متكبر، أو رأيت عالما يلبس ثيابا حسنة تقول هذا أيضا متكبر، وكان حقه أن يلبس ثيابا كما سوف يشير الشيخ، يقول: يؤثرون الفقر والمسكنة. هذه أمور بين العبد وبين ربه وبينه وبين نفسه، لا تحكم على إنسان تصدر المجالس بأنه متكبر، لأن فعلا قضية عز الدين وقضية الإنسان فعلا لا يذل نفسه وهذه مطلوبة، لكنك لا تستطيع أن تحكم على تصرف إنسان أنه أن 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 أنه أراد بتصدره التكبر، لأن الناس تحب، لا شك تحب أن الدين يعلو، وتحب أن أهل العلم يكونهم في الصدارة، وتحب أن يكون العلماء هم المتقدمون في المجالس. فإذا ما رأيت عالما تقدم مجلس فإن هذا يعني قد تقول هذا حقه، لكن إن كان في داخل نفسه هذا بينه وبين الله، إن كان مقصود الكبر. لكن الشيخ وضع هذا حتى الإنسان يحاسب نفسه، لا أن تحاسب الناس به.
لماذا؟ لأن هذه أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يفتش عن أعمال الناس، عن نوايا الناس، ولا عن مقاصده.
قال: وينسى الغرور، وأن إبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع وقال: يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما. ولكنه في الجانب الآخر كان إذا وجد شيئا من غير تكلف فإنه يلبسه مثلا في اللباس، وكذلك إذا وجد أكلا طيبا فإنه يأكل إذا وجد، لكنه لا يتكلف طلبه، يأكل العسل ويأكل اللحم ويأكل ويلبس الثياب الجميلة والجديدة، ويخص الضيوف بثياب، ويخص يوم الجمعة بثياب عليه الصلاة والسلام، واتخذ خادما ونحو ذلك، وجد من يخدمه. فهذه أمور على حسب الموجود. فالإنسان إذا وجد وسع الله عليه وإن كان من أهل العلم أو احتاج إلى خادم يخدمه أو إنسان يمشي معه لأنه فعلا يحتاج، هذا لا يعتبر من الكبر، على حسب حاله وعلى حسب وضعه وعلى حسب ظرفه. وأحيانا قد يكون فعل مقصوده صحيح، أنه أن يظهر أهل العلم على في عز وفي لا يكون أذى.